الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا زال الكلام في الحديث عن المجاميع الحديثية، وهناك جملة من المجاميع الحديثية التي يمكن أن يستفاد منها توثيقات رجالية. نذكر منها على سبيل المثال للحصر تفسير القمي، وهو لعلي بن إبراهيم القمي، وهو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، توفي 317 هجرية. قيل بناء على المقدمة الموجودة في هذا الكتاب أن جميع رواة هذا التفسير ثقات، فهذا نوع من التوثيقات الذي سنتحدث عنه مفصلا، أن كيف تقبل مثل هكذا توثيقات، توثيقات الشيخ المفيد وتوثيقات علي بن إبراهيم وأضرابهم. المصنف الثاني كامل الزيارة للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه، ولا يخفى أننا لسنا بصدد إحصاء كتبنا الحديثية، فهي كثيرة جدا، ككتب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والصدوقان الأب والابن والشيخ الطوسي والنعماني وابن إدريس والعلام والمغربي وابن طاووس في جملة كتبه وغيرهم. ابن طاووس مو في كل كتبه. هؤلاء قيل في بعض كتبهم ومصنفاتهم أنهم بصدد التوثيق، هؤلاء بصدد توثيق بعض الرجالين. منا ننشأ أدنى ما يعرف عنه بالتوثيقات العامة، وسيأتي الحديث عنها مفصلا. انتهى الحديث في علم الحديث، وأيضا انتهى الحديث في علم الدراية. بقى أكو سؤال الشيخ وجه الباقي، أكو مصطلح اسمه الموقوف المطلق والمقيد. هذا الموقوف المطلق والمقيد يبدو أنه احنا في النسخة ما مبينينه. الآن نبين الحديث الموقوف في الدرس الثامن. هذا الموقوف قال بعضهم أنه مرادف لمن؟ لا فرق بين الموقوف والمقطوع، لم يفرقوا بين الموقوف والمقطوع. والبعض أصلا قال أن هذه المصطلحات مضطربة غير واضحة، إلا أن بعضهم كالشهيد الثاني أبدى له أكثر من تعريف. التعريف الموقوف المطلق هو الذي يقف عند التابعي. قلنا إحنا المضمر والمصرح به، المصرح به هو الذي ذكر فيه اسم الإمام عليه السلام، المضمر هو الذي لم يذكر فيه اسم الإمام لكن أشير له بضمير، الموقوف هو الذي لم يذكر فيه اسم الإمام لا مصرحا ولا مضمرا، وإنما وقف الراوي ما قبل الإمام. عبرون عنه في المصطلح الحديثي بالوقوف عند التابع، يعني صاحب الإمام أو صاحب النبي صلى الله عليه وآله ممن لم يره. التابعي هو الذي شنو؟ تبع من صاحبه. مصطلح درائي أن التابعي هو الشخص الذي تبع من صاحبه، يعني الطبقة الثانية من الرواة، الطبقة التي صاحبت النبي صلى الله عليه وآله عندهم عند أبناء العامة تسمى هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي طبقة التابعين اللي يعدون منها الإمام زين العابدين عليه السلام. فهو مصطلح في الحقيقة مولود ويتعامل به لا زال الآن في الفقه العامي. هذا المطلق. أما المقيد، المقيد يقولون لم يقف عند التابعي، وقف عند التابعي أو وقف عند غيره، سواء كان مع يعني الوقوف وقوف عند التابعي أو وقوف عند من هو أدون من التابعي. أما عندنا هو هذا بعد اصطلاحه. أما عندنا إحنا ما عندنا شيء اسمه تابعي، إحنا في مصطلحاتنا أكو شيء عندنا اسمه تابعي. نعم التابعي ممكن ولو تجوز نطلق على من، على من صاحب من صاحب الإمام أو صاحب من رأى الإمام، والراجح أنه هو من المصطلحات المترادفة. هذا ما يمكن بيانه بلحاظ هذا المصطلح. التدوين في علم الرجال، أكو فد شيء قبل أن نشرع في هذا المطلب ومن المطالب المهمة وقد لم يسلط عليه الضوء كثيرا في دراساتنا الرجالية، أكو فد ملاحظة مهمة ومشار إلها في الهامش وجديرة بالانتباه دائما وأن تعلق في أذهاننا، أن الطرق التي وصلتنا من علمائنا الرجاليين هي عادة أو في الغالب هي طريق واحد، ولكن هي الموجود في الخارج عشرات الطرق. لاحظوا معي هذه العبارة للشيخ النجاشي في صفحة 3، يقول: وذكرت لرجل طريقا واحدا، ذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض. فإذا هناك طرق متعددة لتوثيق الرجال ذكروا منها طريقا واحدا. ليش؟ لأنه المبنى دائما احنا على الاختصار، هذا المبنى الظاهر فشيء من القديم، المبنى على الاختصار. وهذا المبنى اللي احنا ابتلينا به وهو الاختصار، هذا سبب لنا أزمة الآن. هم في زمانهم ماكو أزمة، في زماننا الآن أزمة. لو كان هذا الطريق اللي هو رآه أفضل الطرق عنده والآن عندنا ضعيف، والطرق التي رآها ليست من أفضل الطرق عنده وهي عندنا الآن لو نقلت إلينا معتبرة، لكان الفارق كبير هم على مستوى الرواية هم على مستوى الرجال. هذه العبارة خليها في ذهنك، أنهم هم قصدوا أن ينقل التوثيق بطريق واحد رغم تعدد طرق التوثيق، هذه خليها في ذهنك، هذه راح تستفيد من عدة كثيرا عندما ندرس توثيقات الرجالين. اختلفت طريقة أصحابنا في تأليفاتهم الرجالية، فبعضهم كتب في إحصاء الرجال كرجال الشيخ الطوسي ولعله هو مسودة وسيأتي الإشارة إليه، وآخرون في الطبقات، وثالث في المناقب والمثالب، ورابع في أسماء مصنفات الشيعة ومؤلفيها كالنجاش وغير ذلك. ولعل أول من كتب في علم الرجال، خلافا لما يشاع أننا تأخرنا في التأليف في علم الرجال وأننا عيال على أبناء العامة، هذه مقولة مجانبة للصواب بل هي معاكسة للواقع، هم عيال علينا على ما سيأتي بيانه. ولعل أول من كتب في علم الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع، حيث قال النجاشي في ترجمته: وله كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان من الصحابة. فكتب وين؟ ترجم الصحابة في زمن أمير المؤمنين، هذا أول كتاب في الطبقات، أول كتاب ألف في الطبقات، وهذا من أصحابنا الأقدمين.
تسمية هنا ترجمة؟
إيه؟ سمى من اشترك في صفين والجمل والنهروان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين اشتركوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهو وإن لم يعد كتابا رجاليا بالمعنى المتعارف عندنا، لأن المتعارف عندنا شنو؟
التوثيق
التضعيف، له كتاب كذا مدري إيش، إلا أنه أحصى الرجال في طبقة أمير المؤمنين فيعد من المصنفات الأولية البدائية في الطبقات. ومن بين الكتب المؤلفة والتي لم تصلنا، كتب مؤلفة ولم تصلنا، من حصل تراجمها؟ هو من النجاشي وأمثال النجاشي الذين صنفوا في من كتب من أصحابنا، مصنف النجاشي من كتب من المصنفين من أصحابنا الأقدمين، كتاب الرجال لعبد الله بن جبل الكناني، هذا توفي 219 هجرية على ما ترجم له النجاشي، وكتاب الرجال لعلي بن الحسن بن فضال 224، وهذه الكتب من أقدم الكتب، وهي وإن لم تصلنا إلا أنه من المقطوع به أنها كانت متداولة بيدهم، وهذا راح ينفعنا كثيرا فيه أن ما وثقوه في كتبهم الرجالية، حتى نضرب الحدس عن حس. هذا خليه ذن المقطعين اللي الآن قريناهن، خليهن في ذهنك عالقات إلى أن يأتي الحديث عنه. الثالث كتاب الرجال لأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني. الرابع كتاب الرجال لمحمد بن الحسن بن علي المحاربي. الخامس كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. لعلكم سامعين بالمشيخة للحسن بن محبوب لأنها كثيرة التداول على الألسن. كتاب الرجال لحميد بن زياد الدهقان. كتاب الرجال لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا معروف لعله لديكم. الثامن كتاب الرجال رجال الكشي اللي هو مشهور جدا. زين ليش ما وصل إلينا الآن؟ راح أبين ليش ما وصل إلينا. كتاب رجال الكشي لمحمد بن عمرو بن عبد العزيز المعروف بالكشي المتوفي سنة 329 هجرية. والذي وصل منه، شوف الذي وصل منه ما هو، ما هو الذي وصل من هذا الكتاب؟ ما اختاره شيخ الطائفة المعروف باختيار معرفة. فإذا شيخ الطائفة ايش سوى؟ اجى الكتاب الكشي ايش سوى له؟ اختصر إلى النصف، إلى النصف اختصر. فصار هذا الرجال الآن المعروف برجال الكشي هذا هو ما اختاره الشيخ الطوسي من معرفة الرجال، من رجال الكشي المعروف باختيار معرفة الرجال. الكتاب شو اسمه؟ معرفة الرجال. اجى الشيخ الطوسي قال أنا راح أختار من عنده مجموعة، فاختار لعله في بعض التحقيقات شذبه وهذبه إلى النصف. وما أدرانا لو كان واصل إلنا الكتاب كانت الفائدة منه أعظم. أما ما وصلنا من كتب فهي هنا أكو فد هامش يجدر الالتفات إليه، أن أفضل من عرف كتبنا الرجالية المعتمدة هو كتاب سماء المقال، حيث ذكرها مع ترجمتها مفصلا عليكم السلام، فلا ينبغي إغفال مراجعته لمن يريد أن يتمرس في علم الرجال. ما وصلنا من كتب فهي فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشهور برجال النجاشي، وهو أهم ما لدينا في الرجال، لأحمد ابن علي ابن أحمد ابن العباس النجاشي الأسدي. هنيئا لبني أسد بهذا الرجل الكوفي المتوفي سنة 450 هجرية، وهو من أهم الكتب الرجالية. توفي قبل 10 سنوات من وفاة الشيخ الطوسي، ويبدو أن كان زميله في الحضور على كثير من الأساتذة، ولذلك راح نستفيد من كبرى كلية أن هذا الشيخ لا يروي إلا عن ثقة ومشايخه ثقات. وحيث أنه مشايخ الشيخ النجاشي ثقات، فكل شيخ اشترك في الحضور عليه مع الشيخ الطوسي يكون شيخ الطوسي ثقة أيضا. وإن لم يوثق نسبة إلى تولده يبدو لي هكذا. الثاني كتاب الفهرست للشيخ محمد، أو نسبة لعله الآن في ذهني نسبة إلى النجاشي أبو الحبشة من أجداده، يبدو لي هيك. كتاب الفهرست للشيخ محمد بن الحسن الطوسي توفي 460 وهو شيخ الطائفة. كتاب الرجال للشيخ محمد بن الحسن الطوسي توفي 460 وهو شيخ الطائفة. وسوى الشيخ الطانة اختيار معرفة الرجال، فكم كتاب رجالي؟ 3 إلى من أصل 4 معتمدات. إيش قد مبارك هذا الشيخ. رجال ابن الغضائري للحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفي سنة 411 على خلاف فيه. هذا الكتاب أكو فيه خلاف كبير ليس مناسب لهذه الخلاصة أن ندخل فيه. رجال البرقي لمحمد أو ابنه أحمد، وقع خلاف هل هو للأب أم للابن. أحمد بن محمد بن خالد البرقي على خلاف فيه. معالم العلماء لمحمد بن علي المازندراني 588. فهرست منتخب الدين لعلي بن عبيد الله بن الحسن بن بابويه، هذا مو هو الصدوق، لا من أحفاده 505.
منتجب الدين،
منتجب الدين أو منتخب ما مكتوب عندي، بس يبدو لي منتجب الدين. رجال ابن داود للحسن ابن علي ابن داود الحلي المعروف برجال ابن داود. خلاصة الأقوال للعلامة كتاب معروف مشهور لديكم، حل الإشكال في معرفة الرجال لأحمد بن طاووس ومن الكتب المهمة، مجمع الرجال للقهبائي، نهج المقال استرابادي، جامع الرواة للأردبيلي، نقد الرجال للتفرشي أو التفريشي، أمل الآمل للعاملي، الخلاصة للمجلسي، منتهى المقال للحائري، لؤلؤة البحرين للبحراني، تنقيح المقال ما مقاني، وهو من أهم المجاميع الرجالية، إلا أنه يبدو إلى الآن بعض أجزائه لم تخرج إلى النور. سماء المقال لأبي الهدى الكلباسي، معجم رجال الحديث لزعيم الطائفة السيد الخوئي، وهو جدا نافع في تمييز المشتركات وضبط الطبقات، قاموس الرجال التستري. هذه تقريبا هي أهم المصنفات التي يمكن الوقوف عليها فيما يرتبط بعلم الرجال، وتبين لديكم أهم المصنفات الحديثية. فالآن أنت على اطلاع ولو إجمالي بأهم ما يرتبط بالمواد التي تعتمد عليها في عملياتك الاستنباطية، طرق معرفة الراوي الصادق والرواية المعتبرة، شلون أعرف ذني، شلون أميزها. هنا نخلي نسأل سؤال، على ضوء السؤال ندخل في صلب البحث الرجالي، وشيئا ما من هذا الدرس وإن لم يكن بوضوح، والدرس الذي بعده بوضوح أكبر، ندخل في أعماق البحث الاستدلالي على علم الرجال ومن البحوث الدقيقة والعميقة. أقسام البحث إجابة على سؤال متى يكون الخبر حجة، لابد أن نقسم إلى طرق معرفة الرواية المعتبرة، طرق معرفة الراوي الصادق. عندي طرق لمعرفة الرواية المعتبرة وعندي طرق لمعرفة الراوي الصادق. فلكي نقول أن هذه الرواية صالحة للاستدلال لابد علينا من إثبات اعتبارها، ولذلك طرق ومباني متعددة، وأن يكون الرواة الذين يرون هذه الرواية معتبرين، بمعنى أن يكون كل شخص واقع في طريق هذه الرواية وسلسلة سندها فهو شخص دلت الأمارات التي سنتحدث عنها على صدقه في نقل هذا الخبر وغيره. أحسنت. وقد سجل العلماء في مدوناتهم الرجالية الطرق التي من خلالها تم إثبات الأمرين المتقدمين، الرواية المعتبرة والراوي الصادق. وهنا نسأل السؤال المتقدم من جديد، متى تكون الرواية حجة؟ هناك آراء في مسألة حجية الخبر وهي كالتالي. لاحظ معي بعض الروايات التي سيقت هنا لأجل استشعار المسؤولية تجاه هذا العلم المهم. بعض الأحيان الإنسان يفقد شيئا ما البصيرة تجاه علم من العلوم المهمة، وفقدان البصيرة تجاه علم معين على الأقل يوجب عند التشويش، إذا لم يوجب فقدان قيمة ذلك العلم في مسيرته العلمية وتسهيل دربه في الاجتهاد. إحنا مع الأسف باتجاه علم الرجال ما نملك رؤية واضحة، ومن الغريب جدا أن ماكو واحد من علمائنا إلا وذكر في مدونة الفقهية الاستدلالية المقدمات التي يعتمد عليها في الاجتهاد، وركز على علوم رئيسية ثلاثة، وقال بقية العلوم يكتفى بالمقدار الذي يتوقف عليه هذه العلوم الثلاثة. أول ما يجي يذكر يقول الرجال، ثم علم الأصول، ثم علم الفقه. إحنا هذه العلوم نهتم ببعضها لما هو سائد، ونغفل علم لعله إحنا في البحث الخارج نحضر يم أستاذ هو قاطع شوط في علم الرجال، وإحنا في مقدماتنا وسطوحنا ما تلقينا دروس رجالية تضبط مفاهيمنا ونظريتنا المعرفية الرجالية، فنبقى مشوشين إلى آخر العمر كما هو ليس بعزيز، وقد تجدوه عند بعض زملائكم أو حتى عند بعض أساتذتكم. فينبغي التركيز على علم الرجال بما لا يقل عن علم الأصول على أقل تقدير، إذا لم يكن في بعض المسائل علم الرجال أكثر أهمية من علم الأصول، لأن علم الأصول في جملة من قواعده التي نستهلك فيها أشهر من الدراسة والتدريس كما هو واضح لبعضكم، أن مسائلها العملية والتطبيقية قليلة جدا، بعضها ما نمر عليها في يومياتنا الاستنباطية إلا بشهر مرة إلا بشهرين مرة، بينما الرجال يوميا يوميات العمل الاستنباطي يوميا تحتاج إلى علم الرجال. ما ممكن تخطو خطوة بدون رواية وبدون رجال، لأن الرواية معتمدة على الرجال. عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل. جعل ميزان، بس شلون نستخدم هذا الميزان؟ مرات الميزان أمامي بس ما أعرف أستخدمه، هذه معضلة. وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود، كل شيء من الأخبار مردود إلى الكتاب والسنة. طبعا كل شيء هنا يريد بها معاني عقائدية ليسنا بصدد الحديث عنه. وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. مو نور هذا الذي يدعيه البعض، نور علمي. فما وفق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. فهذان حدان وضع لنا حدين يبينان لزوم إرجاع مضمون الخبر علما إلى الكتاب والسنة القطعية، وأن كل شيء من الأخبار مردود إليهما خارج منهما. لابد هذان الحدان يضبطان، والمخالف لهما ساقط لا يؤخذ به. من زاوية أخرى في حديث أبي عبيد الحذاء قال: سمعت أبا جعفر يقول: والله إن أحب أصحاب إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، إذا استدعى الكتمان طبعا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي، هذا الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبل اشمأز منه وجحده وكفر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، يحكي عن فقهاء، وإلينا أسند فيكون بذلك خارج من ولايتنا. فتجديد الإمام عليه السلام النكير على من رفض الحديث، وليس ذلك إلا لأجل أن يتبع منه الموازين. فما هي الموازين؟ إحنا مو في صدد تقييم الموازين في هذه الخلاصة الرجالية، إحنا في صدد استعراض بعض الموازين المهمة. الدور الباقي عليكم في التقييم والتمييز أو في استعراض ما هو أوسع. ترى هذه خلاصة رجالية، هذه مبادئ تنطلق منها إلى ما هو أوسع وأشمل في بحثك الرجالي. أولاً، أن الرواية حجة إذا كانت متواترة، وهذا مما لا شك فيه، لأن حجية التواتر ذاتية لأنه يفيد العلم. ولكن هذا المسلك قليل النفع. بالله كم رواية متواترة؟ شقد 100,000 من أصل، شقد من أصل ما يقرب من 36,000 رواية، شقد عندنا 1,000 رواية؟ ماكو هيك، ماكو هيك دعوة، ما حد مدعي يقول عندي 1,000 رواية متواترة. من أصل 36,000، من أصل 36,000 إذا تقول عندي 1,000 متواترة تشاول 35، إذن شنو؟ إيش قد بيهن أحكام؟ 35,000 رواية. فإذا هذا الطريق قليل الجدوى، قليل النفع. الثاني، أن الرواية حجة إذا قامت عليها قرينة قطعية. القرينة القطعية يعني أن تقطع بينك ما بين الله، مو يتراءى لك قطع، مو مثل قطع القطاع، يمر الطير من النار رواية صحيحة، هذا الطير أبيض، إذن هذه مقطوعة السند واصلة للإمام، كما يحصل لبعض العجائز. هذا ما يسمى قطع، وإن هو مبروء الذمة ممن يعتقد بهذا، هذا شيء آخر. قطع القطاع حجة معذر له في باب ضيق جدا، زاوية محدودة. أما في الباب العلمي لا، المسألة خاضعة للنقاش. هو المنسوب إلى السيد المرتضى وابن إدريس، لذلك لجأوا لمن؟ إلى الإجماعات. كل خطوة يخطي المرتضى يقول عندي إجماع. ليش؟ لأن شح عليه مورد الاستدلال الثالث، أن الرواية إذا عمل بها المشهور، هذا هواي مفيد، هذا من قبل السيد الخوئي إلى الشيخ الطائفة كان يعمل بهذا المبنى، هذا مبنى عليه أساطين العلماء. اتهم لا تكون مقلد، لا مقلد السيد الخوئي، لأنك تقلد في الفقه في الفروع، أما في الأصول وفي مقدماتك الدراسية وفي ما تريد تستنبط من عند أحكام شرعية، أنت ينبغي عليك أن أنت تحقق لا أن تقلد. نعم إذا قادك تحقيقك إلى ما يوافق رأي السيد الخوئي شيء جميل، بس هذا تحقيقك، وإذا قادك تحقيقك إلى الأخذ بالشهرة شيء جميل جدا، ولكن بين ورد الإشكالات التي أشكلت عليها على الشهرة، إن الرواية إذا عمل بها المشهور فهي حجة، وإذا لم يعمل بها المشهور فليست حجة، وهو ما يعبرون عنه بمسلك الجابرية والكاسرية. فإذا هذا بحث، خل أعبر هاي العبارة اللي بيها شوية حزازة، هذا بحث مسروق من علم الرجال، هذا البحث مسروق من علم الرجال، سرقه الأصوليون، دونوه في علم الأصول، بحثوا الشهرة هناك، والشهرة هي لصيقة بعلم الرجال. فأنت لما تأخذ جملة من البحوث الرجالية الرئيسية يجي الطالب يقول لك بعد أنا ما أحتاج في علم الأصول بحثت، ما له علاقة بعلم الأصول هذا البحث، هذا بحث رجالي. نعم في بعض الزوايا يؤخذ كأصل موضوعي في علم الأصول، ذاك شيء آخر، بس هو بحث أصله الأصيل في علم الرجال، واحدة من مبان الرجاليين في التوثيق، لأن عمل المشهور كاشف عن قرائن، هذا وجه الحجية، عمل المشهور كاشف عن قرائن توجب القبول، وإعراضهم كاشف عن خلل يوجب شنو؟ الوهنة في الرواية، هذا يحتاج له إلى استظهار، يحتاج لهم إلى قرائن. ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جملة من القرائن في حلقتيه الثانية والثالثة تساعد الطالب على فهم هذا المسلك بشكل جدا جميل. إن الروايات أربعة الموجودة في كتب الحديث الأربعة كلها قطعية، كلها، هذا مبنى الأخباري، مو كل الأخباري، بعض الأخباري، حتى أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مجلس درسه الرجالي ونقل في دورته الرجالية أنه نقل عن أستاذه الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه اللي هو الآن مدرسة المشهور تنسب لمن؟ إلى الشيخ النائيني، قال حرفة العاجز البحث في إسنادي كتاب الكافي، حرفة العاجز معناه يعني كل الكافي صحيح. أن الروايات الموجودة في كتب الحديث الأربعة هناك خاصة بالكافي، هنا الدعوة أشمل كتب الحديث الأربعة كلها قطعية الصدور عن الأمة عليهم السلام، وهو قول جملة من الأخباريين. القول الخامس والأخير في هذا الوقت أن الروايات كلها حجة، سواء ما كانت في الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة، هذا قول صدره واسع، هذا القول صدره واسع جدا، شمل هذا المقدار، ما كان في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، نعم من كان منها متعارض مع غيرها، إذا أكلفت شيء متعارض مع غيره فنحتاج فيه إلى علم الرجال للتمييز. فإذا حاجتنا لعلم الرجال فقط وين؟ في باب التعارض، أما غير باب التعارض فلا نحتاج، وهو قول لجماعة أخرى من الأخباريين. القول السادس يأتي الكلام عنه، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.